الأسرة هي النواة التي تتكون منها المجتمعات، صلاحها وقوتها صلاح المجتمع وقوته، وصلاح الدولة وقوتها. وفساد هذه الأسرة وتفككها فساد المجتمع وتفككه وضعفه. ولذلك نجد أن الله سبحانه وتعالى اعتنى بذكر تفاصيل أحكام الأسرة في القرآن الكريم عناية خاصة. الذي يقرأ منكم القرآن ويتدبر الآيات، سورة البقرة، سورة النساء، سورة الأحزاب، وسورة النور، وسورة التغابن، وسورة التحريم، وسورة الطلاق، ذكر الله عز وجل فيها تكوين الأسرة من الخطبة إلى انتهاء الأسرة بوفاة أو طلاق وفراق ونحوه. ذكر الله أحكام الخطبة، أحكام عقد النكاح، أحكام المهر، أحكام العلاقة التي تربط بين الزوجين، بين واجبات الزوج وواجبات الزوجة، بين ما يكون بينهما من أولاد، حتى رضاع الأولاد ذكره الله عز وجل في القرآن. في حال وجود نزاع في الأسرة بينه الله سبحانه وتعالى وبين طرق علاجه، وإذا ما انتهت الأسرة بطلاق بين أحكامه، وإذا ما انتهت بوفاة بين ما يترتب على ذلك من أحكام. لماذا كل ذلك؟ لأهمية هذه الأسرة. لما خلق الله عز وجل آدم من تراب أسكنه الجنة، ما أعظمه من مكان يسكنه آدم عليه الصلاة والسلام، ما تركه وحده مع أنه في جنته. خلق له من نفسه زوجة هي حواء. يقول الله عز وجل: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. فمن هذه الأسرة الأولى آدم عليه السلام وحواء تكونت هذه البشرية وتناسلت إلى زماننا هذا، إلى أن تقوم الساعة. فدل هذا الأمر على أن العلاقة التي تربط الرجل بالمرأة لا يمكن أن تتحقق إلا بأن يكون مع بعضهما البعض، ولا يمكن لرجل منفردا أو لمرأة منفردة مهما علت مناصبهما وكثرت أموالهما وزادت هواياتهما أن يحقق وأن يشبع الغريزة الفطرية من اجتماع الرجل بالمرأة إلا بما وضحه الله وبينه، وهو تكوين هذه الأسرة. الإنسان لا يستطيع ولا يقوى أن يعيش منفردا، ولذلك خلق الله عز وجل لآدم حواء ليسكن إليها ويأنس بها. يقال في علم الاجتماع: الإنسان اجتماعي بطبعه، يعني ما يستطيع أن يعيش لوحده منعزلا. ومن العقوبات التي توقع على بعض المجرمين أنه يحكم عليه بالسجن الانفرادي، لأن وجوده لوحده هذه عقوبة، لا يكلمه أحد ولا يسامره أحد، هذه عقوبة غير السجن.